بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائه مجمعين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. الأمر الخامس في بيع الخيار مسألة تلف المبيع أو تلف الثمن. أما تلف المبيع، صحيح أن البائع اشترط على المشتري، قال هذا المبيع يكون عندك وأنت ستملك هذا المبيع، إلا أني متى ما أتيت بالثمن فلترد علي المبيع. السلام عليكم. المشتري ليس المبيع أمانة عند المشتري، ملكه. فالمشتري قد لا يقول ما يريد ينتظر، وقال متى ما جئت بالثمن اترد علي. أخوانا إذا تلف المبيع، وأتلفته أصلا المشتري، أتلفه عمدا حتى، وراد رجع قال هذا الثمن أرجع لي مبيع، يقول مبيعك راح انتهى، لا خيار له. يعني الخيار إنما يكون مع فرض وجود المبيع. أصلا الشرط كان هكذا، التفتوا الدقة في بيع الخيار، أنه لا يشترط الفسخ، يشترط إرجاع هذا المبيع. اشتراط رد المبيع واضح أنه معلق على وجوده، لو كان، يعني كأنما قضية تعليقية كانت، لو كان المبيع موجودا حينما أنا آتيك بالثمن فلترد علي المبيع، ما موجود. فأنا يمكن، يعني ظاهر أنه يسقط خياره مع تلف المبيع، ويحتمل أن نقول لا ما يسقط خياره، يرجع إلى البدل، يقول المبيع أتلفته ما يخالف، أعطني بدله كما هو الشأن في كل فسخ مع تلف العوضين، ماكو أعطني البدل. القضية في الحقيقة أنا أتصور راجعة إلى كيفية الاشتراط، يعني ظاهر ماكو تعبد خاص في المسألة، أنه راجع لكيفية الجعل، خيار جعلي هذا الخيار. فإذا كان الجعل يعم البدل، يعني يقول أنا متى ما أتيت بالثمن اترد لي هذا، وإلا فبدله ولو ما صرح، وطبعا أما إذا كان الجعل لا مخصوص به فظاهر أنه يسقط عموما. ثم أنه إذا قلنا أن خياره يسقط، يعني شرطه بقاء، شرط وجود الخيار بقاء المبيع، زين، ويوم يمكن أن نقول يعني مع هذا الفرق، لأن إشكال شنو؟ انظر هذا، أصور لك الإشكال. يقول لو قلت أنه مع تلف المبيع يسقط الخيار، فما الفائدة من جعل هذا الخيار؟ أساسا حكمة جعل هذا الخيار أني أريد، ما أريد أخسر بيتي، أنا أريد هذا البيت، هذه السيارة أريدها، لأن أنا عايز فلوس أحتاج، فأبيعك أنما قلنا يشبه الرهن، يشبه وثيقة الدين، فالغرض هو هذا. فإذا أنا أقول لا أنت إنما لك الخيار لو كان، أعطني بيتك أنا ما أعطيك ضمان، إذا صدفة كانت وجدتها موجودة عندي فأردها لك. خب هذا بعد، وطبعا ما أقدر يقول أنا ما بن. فإذا أنت تعترض علي، إذا رجعت بعد سنة وجئت الثمن وقال لك أنا تصرفت في مالك وبعته، أنت تستغرب ما هكذا كان الاتفاق، تعترض علي. نقول يمكن دفع هذا الإشكال بالالتزام بالوجوب التكليفي مو وضعي. يعني شنو؟ نقول على المشتري تكليفا واجب أن لا يتلف ولا يعدم المبيع تكليفا، لكن إذا تلف لا خيار له. يعني لا تنافي بين شرطية البقاء للخيار وبين إلزام المشتري بعدم التصرف في المبيع تصرفا متلفا، كأنما الشرط يكون شرطان، الشرط الأول شرط الفعل، أنا أبيعك بشرط أن لا تتلف المبيع تحفظه، الشرط الثاني متى ما جئت بالثمن أترد لي المبيع. فإذن صارت ثلاثة صور، ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول بأن بقاء المبيع شرط وجود الخيار والمشتري غير ملزم بالحفظ، هذا الاحتمال بعيد جدا، يعني ينافي حكمة التشريع في هذا الخيار. الاحتمال الثاني أن نقول البقاء شرط للخيار مع إلزام المشتري بالحفظ، هذا لا يعني ليس ببعيد، يكون الحفظ واجب تكليفي مو وضعي. الاحتمال الثالث لا، شرط وضعي، عفوا لا حتى ليس يعني شرط وضعي، أنه مو حتى لو غير باقي أنت لك أن تفسخ وترد تسترد بدل المبيع. عموما فمسألة الوجوب التكليفي شيء، مسألة الشرط الوضعي شيء آخر، لا تنافي بينه. يمكن مع الشرط الوضعي تقول بالوجوب التكليفي، يمكن مع عدمه تقول بذا، يعني الصور أربعة في الحقيقة، يعني اثنين في اثنين. الشرطية الوضعية يعني أن يكون بقاء المبيع شرطا في وجود الخيار، الوجوب التكليفي أي وجوب حفظي على المشتري، فهما على كل حال واديان من البحث. يمكن أن يقول المحقق والفقيه يختار في كل منهما رأيا، يقول بالاشتراط الوضعي ولا يقول بالوجوب التكليفي، أو بالعكس، أو يقول بهما معا أو لا يقول بهما معا. نعم، لو تلف المبيع كان من المشتري، خب هذا واضح، هذا لا إشكال فيه، لأن صريح الروايات على ما ترى لو احترق الدار من يكون، سواء كان قبل الرد أو بعد الرد أيضا، يعني للمشتري، بالتالي قبل الفسخ كل المشتري، ونماه أيضا للمشتري مطلقا، غلة الدار للمشتري. والظاهر عدم سقوط خيار البائع بتلف المبيع، فيسترد المثل أو القيمة، سواء كان مثليا مثل قيميا قيمة، برد الثمن أو بدل الثمن حسب الاختلاف الذي مر. هذا الاحتمال الأول عدم الشرطية الوضعية، إن بقاء المبيع وعدم بقاء ما يأثر في وجود الخيار وعدم وجود الخيار. يحتمل عدم الخيار شرطية الوضعية، يعني بقاء المبيع شرطا للخيار، إذا تلف لا خيار لك، بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن له رد الثمن وارتجاع البيع. أساسا أنا أريد المبيع بدل ما موجود، شو سوي معكم؟ أنا كان لي غرض في هذا المبيع مو في بدله، وبدله أقدر أشتري الثمن يمي أشتري، أنا أريد هذا كان لي خص. وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه، إذن شرطي وضعي. زين، يشكل المستشكل يقول لا شرطي وضعي قلتم به، فكيف يجمع مع حكمة الخيار؟ يعني مشتري يقول له ما يخالف أنا أتلف العين فلا خيار له. يقول ثمن لا تنافي بين شرطية البقاء للخيار وبين عدم جواز تكليفي لتفويت الشرط. يقول هذا شرط لكن ما يصير لك تفوت الشرط، شرطه هذا لكن لا يجوز لك تفويت الشرط. هذا بحث صناعي دقيق في الأصول في كيفية أنماط الشروط في المركبات. شرط لأي شيء، شرط الوجوب، شرط الواجب يعني شرط الحكم أو شرط المتعلق. أو على كل حال يوجد يعني توجد تشكيلة من أنواع أقسام الشروط، والميز بينها تؤثر في فقاهة الفقيه. على كل حال هنا الشيخ الأنصاري يقول شرط للفسخ لكن شرط لا يجوز لك تفويته. فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار، لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله، ولا يتم إلا بالتزام إبقائه للبائع. كون تلتزم أنت. فالوجوب التكليفي لا كلام فيه سواء قلنا بالشرطية الوضعية أم لم نقل. فنحن نضمن حق البائع بالإلزامه بعدم تفويت الشرط، لكن إذا فوت الشرط كلام. إذا فوت عصى فهل لي خيار بأن أخذ منه بدله أو بعد؟ لا، لا أقول بعد هو بالتالي خسرت خسارة بعد، شو أسوي؟ وهذا الخسارة بالتالي على كل حال لا تقابل بالمال، يعني أغراض الشخصية غير مضمونة في المعاملات. تدري الأغراض الشخصية غير مضمونة في باب الزمانات. يعني شنو مثلا؟ إذا محبس هذا مال والدي، مال جدي، جدي الكبير، أنا كلش هذا أريده. هذا المحبس قيمته بالسوق مثلا 100، لكن أنا هذا يسوى لي 100 مليون. لو 100 مليون ما أبيع باعتبار لي. إذا الغاصب إيش غصب واتلف إيش قد قيمة الخاتم؟ أغراض شخصية مو مضمونة. فأنا بعد شو سوى راحت. آثار إذا كان له قيمة نوعية نعم يضمن، إذا إلا قيمة أثرية هم صارت نوعية، يعني هذا تباع في السوق بهذا السعر. أما رغبة شخصية لأن مال والدي، لأن أنا أحب والدي، مو شيء أثري، ليس شيئا أثريا. هذا بيت والدي من أجل أتذكر والدي، أنا أحب هذا البيت، ما أبيع بأثمان باهظة. أجى واحد أتلفه أنا، هو يضمن لي قيمة الدار، ما يضمن لي ذكريات والدي. على كل حال فإذا احنا نضمن للبائع بإلزام المشتري بالحفظ، لكن إذا المشتري أسلف بعد قد يقال لا خيار. هذا كله في تلف المبيع. أما في تلف الثمن، ولو تلف الثمن يعني يجي سارق سرق أو احترق أو شيء، بالتالي الثمن راح زين. خو ثمن هم تلفه ممن؟ يعني قلنا تلف المبيع من المشتري، تلف الثمن هم على القاعدة من البائع تصير. تلف الثمن هم مثلا خلينا نقول إذا البائع أخذ الثمن يريد يسوي تجارة، يعني يفتح دكان وتاجر به وخسر في تجارته، راحت الثمن راح من يده، شنو ذنب المشتري؟ ليش نخسر المشتري على ذلك؟ أو يجي حرامي والفلوس أخذها وراح بالتالي، فلماذا نخسر المشتري؟ الثمن من البائع، كان ملكا للبائع. شيخ الأنصاري في هذه المسألة يقول خل أنا أوضح لك الفكرة. أول شيء عندنا قاعدة، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. هذه قاعدة عندنا. هسه مدرك القاعدة تأتي، يأتي إن شاء الله. اللي شوية أوجد إرباكا في المسألة هذه القاعدة، التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. الآن البائع له خيار، المشتري لا خيار له، فنقول الثمن إذا الحرامي أخذ الثمن وراح وتلف الثمن فالمشتري يتحمل خسارته. يعني أنا أرجع المشتري أخذ من بيتي وما أعطي شيء، ثمني ثمنك راح، أنت الضامن، لأن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له. قاعدة سأنت تشكل في القاعدة يأتي، هذا قاعدة كأصل موضوعي. شيخ أنا صار يقول خذ شوي أنا خطوة خطوة. إذا الثمن تلف بعد رده إلى المشتري، يعني أنا رددت الثمن إلى المشتري وما فسخ بعدي، تلف في يد المشتري، هنا نقول من المشتري له وجه لا كلام في ذلك، الثمن لا زال ملك البائع. ها تفتوا، ولو أنا رددت الثمن إلى المشتري، لكن قلنا الفسخ يأتي في مرتبة لاحقة أن رد الثمن، فالثمن في يد المشتري أنا ما فسخت بعدي، تلف، هذا من يد المشتري، هذا من المشتري يكون. زين، أما إشكال في هذا المبنى، هذا ليش من المشتري الثمن ملك البائع؟ الآن يد المشتري على هذا الثمن يد أمانة، أمانة مالكية، ولا أمين لا يضمن، لأن أنت فرضك يشوف، لا نخرج عن الفرض، فرض الثمن أرجع إلى المشتري أمانة. ليش أمانة؟ لأن بعد ما فسخ، إذا فسخ نعم الثمن يكون ملك المشتري وتلف عليه، أما الآن ثمن للبائع. زين، واليد يد أمانة، يد أمانة ما تضمن على اليد ما أخذت حتى تؤدي في غير الأمين. لا تقول لي الثمن أتلف في يد المشتري فهو الضامن، ما عندي هيك، يد أمانة، فليش تضمنه؟ نقول لقاعدتي كل مبيع تلف في زمن الخير فهو مما لا خير له، لأجل هذا القاعدة. زين، هذه القاعدة في إشكال، أن القاعدة هل شاملة لتلف الثمن أم مخصوص بتلف المثمن؟ القاعدة قدر متيقن من المثمن، تلف المثمن ممن لا خيار له، تلف المثمن، هنا تلف الثمن. إذا ادعينا اختصاص القاعدة بالمثمن فلا، حتى بعد الراد تلف يصير من البائع. يعني إذن لابد لك من إثبات أن قاعدة التلف ممن لا خيار له عامة وشاملة للثمن والمثمن، وعامة لكل الخيارات، وقد يشكل في ذلك. المستشكل هو صاحب الجواهر، قال لا أنا أشكل عمومية القاعدة للثمن، التلف ممن لا خيار له إنما في جانب المثمن، ثم أيد هذا الرأي برواية ابن ميسرة المتقدمة. رواية ابن ميسرة قال في، انظروا فيها في صفحة ماذا، رواة ابن ميسرة صفحة 128، سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له، كان دار له باعه من رجل آخر، وكان بينه وبين الذي اشترى منه دار خلطة صحبة، ف فشرت أنك إن أتيتني بمالي ما بين الثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بمالي. قال له شرطه إن الدار داره. قال له أبو الجول فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين، يعني في الثمن، نماء الثمن. قال هو ماله، أرأيت لو احترق الدار من المشتري؟ صاحب الجول يقول شوف نماء الثمن صار لمن؟ صار البائع، وإذا خسارته مع البائع. ما يصير نقول نماء للبائع، وإذا تلف الأموع على البائع. شيء خلنا صار للتقريب فكرة صاحب الجوهر، يقول صاحب الجوهر لو أنت فقد هذه الرواية، هذا ما في دلالة، ما في أن تلف من البائع، يقول بس النماء على للبائع. هاي الرواية في شيئان، نماء الثمن للبائع، درك المبيع على المشتري، وهذا المسألتان إجماعيتان. يعني ما تتضمنه هذه الرواية مو محل الكلام، محل الكلام شنو؟ تلف الثمن. الرواية قال نماء الثمن للبائع، ما قال تلفه. إلا أن نكمل استدلال الجواهر بقاعدة الخراج بالضمان، يعني من له الغنم فعليه الغرم. مو بس تأكل وتطي، عندنا قاعدة الخراج ملازمة بين الخراج يعني المنفعة والخسارة. إذا لك المنفعة فالخسارة هم عليك. في سوق المعاملات عموما هو هكذا، معاملة سيف ذو حدين، لو تربح لو تخسر، ما يصير بس تربح فقط. معاملة تقول بس إذا ربح أنا أربح، إذا خسر أنت تخسر، ما يصير هذا. الخراج إلا في موارد يعني بشروط بحث آخر. إذن فإذا ضممنا قاعدة الخراج بالضمان إلى رواية ابن ميسرة تم المطلوب. رواية ابن ميسرة شو يقول نماء الثمن للبائع، وعندنا قاعدة ملازمة بين الخراج، يعني الخراج يعني شنو؟ يعني منفعة، والضمان. إذن دركوا المبيهم على البائع، دركوا الثمن عفوا. فصاحب الجواهر عموما قال كل مبيع تلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، لا يعم الثمن، مخصوص بالمثمن. ويؤيد ذلك رواة ابن ميسر القائل بأن نماء الثمن من للبائع. شيخ الأنصاري يتمم دليل أستاذه، يقول هذه الرواية بضم الخراج بالضمان. إذن لا، حتى لو تلف بعد، شوف انظروا، بعد رد الثمن إلى المشتري وقبل الفاس تلف الثمن، لا من البائع مو من المشتري، المشتري ما يتحمل، يده كانت يد أمانة وهذا كان ملك البائع، ليش يرقب؟ يعني مو كل إنسان يتعهد مال نفسه، ما يصير مال يتلف وأنت تتحمله، إلا إذا يد عادية أو سبب للضمان. يعني القاعدة الأولية شو تقول؟ يقول لك مولانا الضمان يراد له سبب، ليش تضمن الآخرين؟ كل إنسان يتحمل الخسارة الواردة عليه، لا يمكن الخسارة الواردة على زيد نحملها على رقبة عمرو، ما يمكن هذا إلا بسبب يد عدواني خماكو. مسألة تلف ممن لا خيار له أشكلنا فيه، أولا هذا مخصوص بالنبي، ثانيا في الروايات جعل نماء الثمن للبائع، وبالملازمة بينه وبين الضمان يثبت أن دركه أيضا من البائع. ولو نعم
التي لا تحتاج إلى وجود نص من الإمام، هل هذه الرواية بهذا الشكل؟
نعم تشير تشير للارتكاس، فإذا ألا ترى استفهام إنكاري، يعني كأنما هذا مفروض أنت تعلم به،
يعني كأنما أنا أن هناك قوانين موجودة عند الناس مثل احتراق الدار عند الناس، ماذا تقول؟ تقول أنه من المال المشتري فهي من مال المشتري،
فإنما الثمن للبائع. شيخنا صار يقول منطوق الحديث هو هذا، أن نريد نتعدي إلى درك الثمن نحتاج لضم شيء هو قاعدة الخراج الزمان. قاعدة خراج الزمان يمكن مدركه نفس الارتكاز اللي تشير له، الوقع لا عندهم ارتكاز، من له الغنم فعليه الغرم مثلا. فإن كان بعد الرد وقبل الفسخ ثمن الآن بيد المشتري وتلفها مو بيد البائع، فمقتضى ما سيجي من أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له كونه من المشتري، مو لأجل أن يده علي، لا لا لا، يده يد أمانة لأجل قاعدة، هذا مهم كلش. ها مدري ثمن بيدك تلف، لا، يدي كانت يده أمانة، الأمين ما يضمن، لأجل القاعدة ضمنها، وإن كان ملكا البائع لكن المشتري يضمن. يعني نضيف له وإن كان ملكا البائع وكان يد المشتري يده أمانة، لكن مع ذلك المشتري يضمن لأن القاعدة تقول الضمان من لا خيار له، إلا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن ويدعى اختصاصها بالمبيع كما ذكره بعض المعاصرين صاحب الجواهر، واستظهره من رواة معاوية الميسرة المتقدمة. الشيخ الأنصاري يقول لم أعرف وجه الاستظهار، لأن الرواية ما في ضمان الثمن، إنما نماء الثمن، إذ ليس فيها إلا أن نماء الثمن للبائع وتلف المبيع من المشتري، وهما إجماعيان حتى في مورد يكون التلف ما لا خيار له، حتى في مورد تلك القاعدة، فلا حاجة إليهما إلى تلك الرواية، ولا تكون الرواية مخالفة للقاعدة، يعني قاعدة التلف ما لا خيار له، إنما المخالف لها قاعدة أن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الإجماع، إجماع والرواية على كان النماء للمالك، يعني إذا قلت نماء الثمن للمالك وأنك قادر الخراج بالضمان، فإذن المالك يتحمل المسؤولية. نعم، الإشكال في عموم ترك القاعدة للثمن موجود، إشكال في عموم القاعدة، نحن حتى في أساسا إشكال في قاعدة، هل لها عمومية قاعدة التلف من لا خيار لها كعمومها لجميع أفراد الخيار؟ هل كل خيار هكذا لو تلاف مما لا خيار له، لو مخصوص ببعض الخيارات؟ يعني هذه مشكلة، مثلا إذا قلنا أنا أشتري منك شيء وأشترط خيار ما بيني وبين سنة، من خلال السنة إذا تلف كله وأنت تتحمله مثلا، على كل حال إشكال في شيئين، عمومها للثمن عمومها لكل الخيارات، ولكن الظاهر من إطلاق غير واحد عموم القاعدة للثمن، هذه من جهة عموميتها للثمن واختصاصها بالخيارات الثلاثة عن المجلس والشرط والحيوان، وهو هنا محلنا خيار الشرط، لكن سيجي الكلام في أحكام الخيار. إذن نحيل التحقيق في قاعدة التلف من لا خيار له إلى أحكام الخيار، هذا كله التلف بعد الرد، أما لو تلف قبل الرد، قبل الرد يقول فمن البائع، لأن يقول هنا ما يأتي قاعدة التلف من لا خيار له، لأن قبل رد لا خيار له بناء على ما مر، إذن حسب الأصول البائع يتحمل، المشتري لا وجه لتحميل المشتري المسؤولية، لأن تلف في زمن عدم الخيار، لأن الخيار بعد الرد بناء على عدم الخيار قبل الرد. وفيه مع ما عرفت من ضعف المبنى، أولا من قال الخيار بعد الرد؟ هذا على الوجه الأول من الوجوه الخمسة، هذا مر، لا الخيار مستمر. منع البناء أيضا، فإن حتى لو قلنا الخيار بعد الرد، فإن دليل ضمان من لا خيار له من مال صاحبه، مال صاحبه يعني ضمانه مال صاحبه، يعني هذا أيضا مال صاحبه، دليله شنو؟ هو تزلزل البيع سواء كان بخيار متصل أم منفصل. يعني حتى لو قلنا أن الخيار ما بعد الرد، دليل تلك القاعدة تعم الخيار المتصل والمنفصل، كما يقتضي أخبار المسألة وسيجي. إذن لا فرق بين قبل الرد وبعد الرد. بالتالي إذا قلنا ممن لا خيار له فالمشتري يتحمل المسؤولية سواء قبل الرد أو بعد الرد. إذا أنكرنا عمومية القاعدة أو قلنا رواية ابن ميسرة مع شك كذا فيكون من البائس سواء قبل الرد أو بعد الرد. يعني خصوصية رد الثمن المشتري ما يغير شيء في المسألة. ليش؟ لأنه أولا الخيار ثابت من البداية مو بعد الرد. فإذا تلف يصير في زمن الخيار سواء قبل الرد هم زمن الخيار أو بعد الرد هم زمن الخيار. هذا أولا. ثانيا حتى لو قلنا الخيار بعد الرد دليل تلك القاعدة لا تقول إلا يوجد خيار. يقول إذا كان متزلزل قاعدة من لا خيار له في كل بيع متزلزل يكون التلف ممن لا خيار له سواء كان تزلزل لأجل خيار المتصل أو خيار المنفصل. ثم إذن الشيخ الأنصاري هنا فقط تحقيقه على أساس يعني بنائي مو مبنائي. يعني لابد أن ننقح قاعدة من تلف ممن لا خيار له. إذا قلنا أنه يعم الثمن ويعم خيار الشرط فطبعا هنا لابد أن نقول من المشتري. ويكون المانع عن هذا رواية ابن ميسرة والإجماع بضم الخراج بالضمان. جيد. لو قلنا بأن التلف من المشتري انفسخ البيع طبعا تلف إذا صار من المشتري فيعني البيع انفسخ آنا ما فسخ بعض. أما إذا قلنا من البائع فالظاهر بقاء الخيار فيرد البدل ويرتجع المبيع. ليش البدل؟ لأن أخذ ثمن راح فخلاكن خيار ما يذهب خيار الأزال موجود يرجع بدل الثمن ويسترجع المبيع. اللهم صل على محمد وعلى محمد.